بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحديث الشريف الوارد محمد بن علي بن حسين الصدوق بإسناده عن حسن بن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيد الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج في الزواج، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه. هذه الرواية تقيد الإرث إلى سنة بالزواج. من ناحية السند، إسناد الصدوق إلى الحسن بن محبوب الأقرب صحته، قلنا أمس هو محمد، يعني وأقول محمد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب في سند. هذا سند أسناد الصدوق الحمد لله الله وفقنا لها، شرحناها بمشيخة الصدوق التي ذكرتها في كتاب الوجيز، يعني عملنا ثلاث كتب في مجلد واحد. ذكرنا هناك أن محمد بن موسى المتوكل ذكرناه الأقرب توثيقه بسبب نقل السلخوي رحمه الله اتفاقا على توثيقه، هذا النقل حسي وليس حسيا ظاهرا، عن سعد بن عبد الله عن وعبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد محمد بن عيسى عن حسن بن محبوب عن ربيع الأصم. قلنا بربيع الأصم حر العامل يقول ربيع الأصم له أصل رواه ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب، لو رواه مباشرة عنه كان الدليل على التوثيق عندنا، لأن القاعدة تامة ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، بس رواه بالواسطة. بالواسطة هذا موجود كثير من الفضلاء من الفضلاء والكبار، مثلا أحمد محمد بن خالد يقول هو في نفسه ليس عليه شيء، ثقة عالي، لكنه لا يأبى من أين أخذ وكيف أخذ، يعني لا مانع أن الثقة قد يرفع عن غير الثقة. شو بيصير ربيع الأصم في اثنين عندنا ربيعين،
بس ما صح عنهم شو يعني،
يحتمل اتحاده، يعني ربيع الأصم نجي بعدين، لا ربيع الأصم عندنا في اثنين ربيع الأصم يحتمل اتحاده. طب خلص كده خلصنا كلام الوسائل، أما ربيع الأصم نرجع له، فيحتمل اتحاده مع الربيع بن محمد بن عمر بن حسان الأصم المسلي أو المسلي، يشير إلى هذا الاتحاد هو اللقب الأصم، بس الأصم جاي بعدين، يعني واحد عن ربيع الأصم مر عن ربيع بن فلان الأصم هذا، ويشير إلى عدم الاتحاد، يعني في إشارة الاتحاد، يعني هما متحدان أو لا. على فكرة مسألة الأسماء المشتركة من أعقد المسائل، واحد ينقحها من أزعج المسائل. يحتمل الاختلاف عدم الاتحاد لأن الشيخ رحمه الله له طريقان لكل منهما طريق، طريق غير الآخر، وطريق إلى ربيع الأصم فلان، وطريق إلى ربيع بن فلان 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 فلان، يذكروا ما في موقعين مش ورا بعض، لو ورا بعضهم كانت مبينة انه اثنين، بس يذكروا ما مفترقين جدا. اختلاف الطرق ليس دليلا بذاته، قد واحد له عدة طرق، كما شيخ طوسي رحمه الله يذكر عن شخص وحسن بالوالد كذا طريق، واخبرنا به ايضا كذا كذا كذا، واخبرنا به ايضا قولها، وايضا اخبرنا فلان، وأيضا أخبرنا به فلان، يعني عدة طرق لشخص واحد، لكن يعني الاختلاف وارد هنا، يعني ما في، يعني ليش؟ إنه ما النتيجة هو عم يذكر الأشخاص الذي لهم طريق، وتذكر شخصين، يعني شخصين مش شخص واحد، يعني وإن كان بس المشكلة كلاهما فلان فلان الأصم، يعني لقب الأصم نادر أو مشكلة على واحد. واسم الربيع، الربيع بن محمد اللي هذا الثاني، يعني محمد بن عمر بن حسان الأصم، ورد في أسانيد كامل الزيارات توثيقات العامة، فقد روى عنه علي بن الحكم، وهذا يعني أن ابن قولواه لم يروي عنه مباشرة. هلا نجي هون للقواعد العامة. كامل الزيارات قلنا احنا في عندما اشتغلنا بالموضوع حققنا المسألة، بعضهم قال مجرد وجود ورود في كامل الزيارات في الإسناد مباشرة وغير مباشرة ولا بالواسطة، مهم يرد بالسند خلاص كيف معناته ابن قولواه وثقه، لأن هو قال في بنصه بلسانه قال أنه رويتها عن صادقي يعني عن ثقاتنا وعلمائنا، ما تشمل الكل. أما نحن ومش بس أنا يعني طبعا سلكوي رحمه الله وغيره طبعا في من باب الدقة يعني قال هذا يعني ظاهر في خصوص المباشر بلا شك هو القدر المتيقن، أما غير المباشر فنحن نعلم أن الثقة قد يروي عن ثقة وعن غير ثقة ما في مشكلة. فهو يقول عندما ثقاتنا روى عن الثقات، بس المروي هذا الثقة قد يكون روى عن غير الثقة ما في مشكلة، ومع ذلك يقول أنا رويت عن الثقة. أنت من قال له بالأخي فلان؟ طيب فلان عال أنا بقول رويت عن ثقات عفوا عن ثقات ثقات أو ثقات من الأخوين اللغويين لعله لأهل اللغة والشعراء والأدباء. ف عن ثقات طب أنا رويت عن الشيخ أحمد مثلا، الشيخ أحمد أثق به، هل هو عن من رواه يستفد ويدبر حاله هيك العرف. لذلك ما لا مانع أن يقول أنا فلان لا أروي إلا عن ثقة. نعم الثقات من أين يروم يسفل هو شأنه، ومن الجيبة يسفل هو شأنه، هذا متعرف عليه المباشر
مش عن أي واحد يروي كمان
ها هو كما عين مثلا احمد محمد مخالد مشكلته انه لا يعبه الروايه لها دواعي متعدده، قد يكون عن غير عن واحد مش ثقه تلك مثلا انا بحب فلان لاني احبه اي شيء، والعين رضا عن كل عيب كليله اي شيء منيح عنه برويه حتى لو عن غير ثقه. أما إذا واحد ما بحبه بدي شيء ثقة بدي يجيب مين ثقة حتقرب عنه يعني حتمشي حال. لا أحيانا الرواية لها دواعي متعددة، وذكرتكم مرارا بعض الأمثلة، بعض الإخوان المتحمسين للإسلام للتشيع والأهل البيت بيجيب في رواية موجودة هذه بالوسائل التواصل الاجتماعي شغل لطيفة معجزة حلوة كرامة حلوة فبينشرها لا ثقة بناشر بس لأنها
مصدر
من الجاي الله أعلم، المهم لأنه لعاطفة منه يذكرها وصار مرارا. أنا ذكرت لكم عدة يعني مصادق للمسألة، لذلك لا نستطيع أن نقول أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة. والله مثلا محمد مسلم روى عنه يعني مثلا محدث نوري رحمه الله خلص روى عنه، حناد بن سدير خلص روى عنه، طب ما عندنا دليل أن حناد بن سدير لا يروي إلا عن ثقة، ما جبتها هذه والله هذا رجل جليل روى عنه الأجلاء خلص مش الحال، لا مش هذا معناته يعني هذا ما طبعا إذا بدنا نكون دقيقين طبعا هذا مؤيد. إحنا إذا تلاحظوا بالكتاب أن عندما وثقت يعني 1050 شخص تقريبا هذا مؤيد للتوثيق وليس دليلا يعني منه حجة دامغة، هذا مؤيد. أما القواعد الثابتة لا قواعد أدلة. فإذا هذا يعني أن ابن قولواه لم يروي عنه مباشرة، روى ابن قولواه عن علي بن حكم عنه. فمن اعتبر أن كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات ثقة فهو دليل على توثيقه، أما نحن فقد اعتبرنا خصوص المباشرين، والنتيجة أن الربيع الأصم لم يتم توثيقه، ما فينا نقول المشترك صار. أما أبو عبيدة الحذاء فثقة لتوثيق الشيخ والعلامة. طبعا قلنا العلامة شوية
هل يجوز لابن قولواه أن يوري بهذه الطريقة عن هؤلاء؟ ما
معناتها انه كلامه مش معتبر خلاص كله.
ليه؟
لانه هو بس مباشر وغير مباشر ما له صدق بالنسبه لكم يعني.
ايه
بالنسبه له شو يعني؟
هو رواه عن روايته اخذته عن عن ثقاتنا خلص.
بالنسبه له ام خلوه نفسه.
ايه
شو بيعتبر غير المباشر يعني؟ هو نفسه شو بيعتبر انه
ما بين لم يبين
شو نحن شو بنعمل هسه؟
ولا شيء بدنا ادله بدنا ادله اخرى ادله اخرى حين هذا مش انه ضعف لا ادله اخرى صارت. اما ابو عبيد الحذاء فثقته لتوثيق الشيخ والعلامه. طبعا دول توثيق الشيخ والعلامه نظري يعني انا توثيقات الشيخ نعمل بها بناء على جواز العمل بالشبه المصداقيه تذكروا الكلام لانه الشيخ اشك انه توثيقاتي ان توثيقاتي عن حدس او حس فاقول لا نبني عليها ويجوز العمل بها. كذلك نقل النجاشي توثيقه عن سعد بن عبد الله وهذا كيف؟ النتيجة الرواية من حيث السند غير تامة الاعتبار يعني اشتراط أن لا تتزوج برواية غير تامة ما فينا نفذ فيها هذه مشكلة. نذكر إذن رواية أخرى خلينا نشوف الروايات نستعرضها. وعن أبي علي الأشعري
مش ما في يعني كنا على القراء قصدي هل يعني
وعن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار و طريق اخر عن محمد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن الحجاج عمن حدثه. يعني الرواية ما بعرف نذكر مشاكل السند أو لا ما في داعي بعد صار مرسل عمن حدثه تمين حدثه الله أعلم عن أبي عبد الله عليه السلام. فالرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض طبعا مرض الموت فصار نوع من الانصراف واصطلاح حتى حديثي مش بس روائي مش فقهي فقهي وحديثي أيضا. قال إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج بعد ناطرته ورثته وإن تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ولا ميراث لها رضيت
ما قيد
مطلقا
حتى لو كان بعد 10 سنين.
من حيث السرد الرواية مرسلة ومن حيث الدلالة فصل بين من تزوجت فلا ترث ومن من لم تزوج فإنها ترث. هاتان روايتان مش إذا في غيرهم شوفونا يعني هودي ذكرهم بالوسائل بغير الوسائل قد يكون فيه
معلّني
بس بس مشكلة بسندها كلاهما سندهما على فكرة الدلالة جيدة ممتازة من حيث الدلالة ما في مشكلة كلام في السند من حيث سندهما ما في إشكال. نعم في مقام العمل أنا بنصح اللي بيصير معه هيك أن تحتاط هو يحتاط يعني صالحه على الأرض الاحتياط طريق المسألة. لوجود هذه الروايات وجود العمل الكثير بهم أيضا هناك أكثر كثيرون بأنه إذا تزوجت بعد لا ترث في مقام العمل خل تحتاط لكن في مقام الفتوى إذا بدنا بالدقة التقنية العلمية لا دليل على أنها لا ترث إذا تزوجت
إذا اعتبرنا
الحمد لله
تأديبا